جماهير العلماء الرحيم لهم أربعة بيوتهم فرق حال. القليل من العلماء قال تيمية قيد بجرب الرحمة لا يكون فرق حال. وحبتهم في ذلك الواضحة هو كون الصلاة بدعي أي مخالف السنة. هذا حق أن طلاق الحائض طلاق بدعي مخالف السنة لا شك في ذلك، ولكن قد يقع أو لا يقع هذه مسألة أخرى يمكن أن يؤخذ جوابها إما من القاعدة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وإما مما يضطر الباحث التفكير أن يستثني هذا النوع من الخلاص من القاعدة فيقول نعم خلاص حائض خلاص بدعي لكنه واقع بدليل خاص. دليل خاص هو قصة عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي جاء في الصحيحين وطلق المملكة بالمحال فأمره عليه الصلاة والسلام بإجابة. ولما سئل ابن عمر نفسه هل حسبت عليه فأجاب بالإجابة. هنا في بحث كثير وطويل من ناحية حديثية بين ابن تيمية وابن القيم الجوزي من جهة والجمهور المخالفين لهما من جهة أخرى، وكنت توسعت جدا لترجيح وقوع صلاة الحائض اعتمادا على هذه القصة، وأجبت عن ما كان يتنزل حوله في الدنيا من الكفية، مع أنها من ناحية الحديثية ليست صحيحة، ولو صحت من ناحية الفقهية لم تكن كفية قاضية. الشاهد نعم الشاهد أن من حكمة الشارع الحكيم أنه وضع قيودا كثيرة وكثيرة جدا بين يدي المطلق ما فيه من العقبة التي قد يندم عليها المطلق، فقلت إنه جعل هناك شروطا يجمعها أنها تكون مخالفة للسنة إذا ما طلق، لكن بعض هذه الشروط إذا طلق يقع والصلاة حائض، أما الشروط الأخرى لو أوقع الطلاق فلا يعتبر الطلاق واقعا إلا في حدود ما جاء في السنة. مثلا النص القرآني اللي هو المرجع الأساسي في هذه المسألة الطلاق مرة ثانية، ما جعل الطلاق بدا مرة واحدة، لا جعل مراتب الطلاق مرة ثانية، فإمساك بالمعروف أو تسريح الإحسان، فإن طلقها أي مرة ثالثة فلا يحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. إذا طلقها طلاقا شرعيا واقعا هي عند فسحة للرجال، لكن مع ذلك قال له إذا طلقتها فانظر قبل أن تطلقها حتى هل هي حائض أم طاهر. هذا هو طلاق الشرعي، هذا كله كما يقال اليوم من باب وضع العصا في الحجر في العجل، يعني اقبح دماء نفسك لا تطلق هيك فورا دون تفكير، لما فكر في زوجك هذا هل هي حائض ام طاهر. ايش الفرق؟ اذا كانت حائض فحرام عليك بس فكر صاحبك، وين هذا؟ أين هذا الذي يفكر؟ نادر جدا، لأنه الجهل أولا الجهد بالفقه الإسلامي بعامة هو الغالب على الناس. ثانيا وهذا أهم، الجهد بالفقه السني هو الأغلب على الناس. لذلك هذا التفكير في واقع حياة المطلقين كأنه لا وجود له. فلو فرضنا أن زيدا من الناس فكر والله وجد زوجته حائض لأنه ارتبع من دماء المسلمين ولم يطلقها اتقاء مخالفة حكم رسول الله، لكن نفترض أنه وجدها طاهرا فيقول له الشرع فكر هل جامعتها في هذا الطهر؟ اي نعم، لانه طبيعه الرجل مع الزوجه انه ما تكاد الزوجه تطهر وهو ياتيها، اذن ما يجوز لك ان تطلقها وهي طاهر وقد جامعتها. في الحاله الاولى والاخرى اذا كانت حائضا فعليه ان يصبر حتى تطهر، وعليه ان يصبر انه ما ياتيها. في الحالة الثانية إذا أتاها وأراد أن يطلقها عليها بالنسبة لشهر تطهير حتى تطهر وتخيير ثم تطهر، هذه كلها معوقات أو يقولها بلسان الحال أن يقول الشارع له لا تستعجل أن الطلاق وأن العاقل إمام يسامح. فذلك من الطلاق البدعي لكنه يقع أن يجمع طلقات الثلاث في طلقة واحدة وهو في طالق بالثلاث، وكما يقول بعض الجاهل ثم ما حلل البيوت شيخ حلل البيوت من الكلام الجاهل فطلقها ثلاثة هي الطلاق بخلاف السنة ولا شيء. إذن البحث كان يعود إلى الذي علق الطلاق بالخط. نحن انطلاقا من ملاحظتنا لحكمة الشارع الحكيم في تنظيم الطلاق، هذا التنظيم الرهيب، نقول بالنسبة للطلاق المعلق لابد أن يراعى ذلك قصد المعلق ونوعية الشرط. وأخيرا إذا كان الشرط وقع فنقول لابد من الإشهاد، لأن الإشهاد هو يقضي على الموضوع، لا يبقي مجالا والله طلقت ما طلقت، وهذا كثيرا ما يقع خلاف من الأقارب أنفسهم، لا ما طلق لا طلق لا أدري. فالإشهاد هو ختم الموضوع لأن هذا الطلاق قد وقع. هذا رسمي يا
أستاذ. لكن الإشهاد هنا شيء.
نعم.
الطلاق يكفي مجرد السماع إلا لابد أن يكون عند السامعين لفظ الصلاة أن يكون عندهم أو أن يكون قد أخبروا بالإشهاد الظاهر. في مجرد السماع
هو السؤال في دقة متناهية، ولكن من قصد سمعون أما أن يحضروا لا، لكن أن يشاهدوا
ثم
ما شاء الله أحمد ما شاء الله. الرياض الصوفية كما عليك جارنا أخذنا ومكرتنا وأحبابنا وتعطينا هل أجلس هذه المطوعة من أخرج من المدينة ونحن هذا بلا عام بلا عام من فتح لكن شر من ذلك هو نحن الحمد لله ما بترينا في أخبارنا وأخبارنا الصور الانتقادات هذه بلا عام لذلك يا أبو أحمد يجب أن تراعي ونمشي أولويتك إن شاء الله على الأحكام الشرعية ولا يلبس التيار وتقول ما من داعي إلا ألبس أطفال صورة لا من صار على الدرب وطن ولا بد أن يجد الإنسان ما يخليه مما يتقي به ربه تبارك وتعالى ولكن ما ضاع حق وراء الأطفال إذا طلبت أي أما تجد يسوع والله وجدت هذا ماشي بعياشك تمام كما تبحث عن الطبيب الذي يعاليك ويعالج أهلك ويكون عالما وناصحا إلى آخره الدين أولى بأن تفصل كفا لذلك هذا اللباس يمكن تغيره وتكون قدوة حسنة لغيره
يعني استخدام في النعي على أولئك الذين يقولون بأن الصلاة هو أن تكون طالقا ثلاثا وإنما يرون بأن الصلاة الثلاث هو أن يطلق في عدة المرأة الواحدة ثلاثا يطلقها قبل أن تنتهي عدتها فبيكون هذا هو الطلاق الثلاث الذي لنا الشارع ولا يقع لأنه في عدة المرأة أما الصلاة بلوغ الثلاث لو قال رجل شيخنا من موريتانيا طلق زوجته 100 مرة ثلاث طالق 100 مرة فندم الرجل فأخذ يجوز يعني بلاد موريتانيا يبحث عن من يشتكي فكل واحد يخرج من بلاده كل أظهر لا أدري لك لا أدري لك إلى أن جاء إلى رب العالمين فقال له قص عليك فقال له أنا أتحمل عنك 27 قص ويبحث عن من يشتكي في الثلاث الأخرى قال والله إنه هذا رجل منكر شجاع وقوي وعالم جزاك الله خيرا فأخذ يبحث عن من يشتكي في الثلاث فصار يقول ما في تمر الثانية أجع من هذا الإنسان ولا أعلم 97 يتحملها مرة أخرى وكل علماء مر الثانية ما تحملها ثلاثة
لما يتعلق
الحلف
إما أن يكون بذات وإما أن يكون بمعنى. هذا المعنى الدين هو شريعة الله، هذا ليس حرفا وقسما لغير الله، فهو قسم مشروع يكون يمينا محدودا. كان حرف يصيب عن صفات الله، حرف عزة الله وكلام الله ونحو ذلك،
أو يمين أو يقول عاهد الله مثلا.
كل جميل
مولاني
يا هذا
هذا
هو خليل أخ وأحمد لعب المسألة حتى ما أصير فيها، لأن هو سأل قد حلف ثم الشيخ أجابه بأنه يمين، فما يعني كأنه لم يفرق بين أو فرق بين اليمين والحلف، وهما بمعنى واحد. يعني يقال حلف وأقسم يمين بالله، حلف بالله وأقسم بالله يمين بالله.
كل من كلام الله صفة من صفات الله.
هذا
هو يعني من
اللي يدلل على الجواز بدين على
بدين سبب في الجواز
بلا شريعة غير مخلوقة. ما عجب ما عجب
أنا شاهد يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لا يستفتى في الإسلام في هذه المسألة كما يستفتى في غيرها من المسائل، لأن هذه المسألة غائبة أو الإسلام غائب عنها. ومن هنا قلت أيضا المسألة الثانية، إذا أردنا أن نقرر مثل هذه المسألة فلا بد أن نسأل لما غيبنا الإسلام عن حياتنا،
فإذا أجبنا عن هذا السؤال عندئذ لابد أن نعمل، إذا كانت القناعة عندنا بحكم الجواب، أن نعمل على أن يكون الإسلام هو المهيمن وهو الحاكم حتى إذا حكم بالإسلام استسلم. أما أن يستسلم الإسلام في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل والإسلام برمته غائب عن أمة، فهذا ظلم للإسلام.
يجوز مع الحكم
يعني تعالى إنما أمره عادلا نقرأ أيضا
قرون العهد هذا
الجنة والقاعد. أنت إيش مالك عجاج؟ دائما ندعو بنقول اللهم اجعلك عجل، اجعلك عجاجا في عيون الأعداء ومنهم اليهود.
الآن اليهود شر أسلافي. الله أسلافهم كانوا متدينين ديهم المنحرف. الآن هؤلاء أكثرهم ملاحظ، أكثرهم
ملاحظ يعني
الديمقراطي
الديمقراطي
إخنا يهود جاءت في بقرة
لما حصل معنا في العرض
هي من
عبد الجزيز بينا تفضل. أنا كان يجلسون قبل صلاة الفجر في المسجد ويأتي غفرة نوم بيضة ملائكة ومؤمنين.
سؤالك نصفه صحيح وصحيح من حيث الواقع لا من حيث استقرار حكم الشرع عليه. ارفع من سؤالك قبل الفجر وأربط الموضوع بعد أذان العشاء. قد كانوا في المسجد يؤذن صلاة العشاء ويجلسون ينتظرون خروج الرسول عليه السلام ليصلي بهم صلاة العشاء الآخرة، فينام بعضهم حتى يسمع في بعضهم وفي كل، وبعضهم كان ينام مفرجا. هذا صحيح. وفي صحيح البخاري أن بعض الصحابة قال يا رسول الله تأخر الليل ونامت النساء والأطفال فصلي بنا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح وتعلق أمة، وقال في مثل تلك المناسبة لولا أن أشفق على أمتي لا أخرت بهم صلاة العشاء إلى نصف الليل.
قيل
نعم
وقلت لهم رواية ثانية.
ففي هذا التأخير كان بعضهم يغفل ونام، ويحتج بعض العلماء بهذا الحديث وهو من حديث أنس بالسند الصحيح غير حديث البخاري، يعني حديث البخاري ليس فيه تصحيح لأنهم يغلطون في نومه وهم مضيعون، إنما هذا مما رواه الإمام أحمد في بعض كتب رسائله بالسند الصحيح، ويحتج بعضهم به على أن النوم مطلقا لا يغفل الوضوء، لكن هذه قضية لاحظة، ذلك لثبوت أن النوم من نوافل الوضوء في حديث صفوان بن عسال وغيره، ومثل قوله عليه السلام العينان يلقى السحر فإذا نامت العينان انطلق النساء. ولذلك فلا يجوز ضرب هذه الاحاديث القوليه الصريحه في ان النوم نافذ الوضوء بمثل تلك الحادثه او الحوادث التي كانت تقع، لان ذلك كان قبل شرعيه كون النوم نافذ من الوضوء. خلاصه الجواب أن الحديث هذا بعد تصفيته من بعض العبارات التي أضيفت إليه حديث صحيح لكنه غير محكم غير معمول به، ولعلنا نكتفي بهذا الباب.
شيخنا هو قبل الفجر
خلاص صار هذا خبر غير صحيح، فاسمح لنا نمشي ان شاء الله. جزاك الله خير، ونمشي لابد من بعض المصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
لكن يقول
يقول أنا بقدم ثلاث وما بحني كتاب السنة بل أخرى بعض الآيات والأفكار، لكن ما بحني، لكن لابد من القيام. هذه الجزية والله بلغة بالسر والعلم
لكن أحيانا في المجتمع شرعا
تلك الضرورات بين الضرورات
تسبب
لبغضه الناس
غير هذا ينتظر الدين والدين والعلاج كبير ويعتبره مكسب عظيم جدا من حال الناس
الحمد لله. طلبات في تنازل طلبات من إخلاص بعض الناس من جهة وبساطة في التفكير من جهة أخرى يتوهموا أن نحن تحكمنا دولة بشطاتنا ونشهد المكان وضبطه بحيث لا يدخل صوت تجديد الطائرات والعصافير والسيارات الى هذا المكان.
احنا بالنسبه للمسألة لو ان مثلا اليهود كما طردوا الناس حقا في العوده مكان الخلفه وهاجروا من 67 أن يعود يعني إيش الحكم؟
ركّر الهية بده يعود يعود استعمار اليهود ولا للدولة الفلسطينية المسائل واضحة للشعب هو بعض الإيمان
كما لا يصنع كثير من أخواننا مثلنا إيش يعني يقول فيها ماذا يقول يقول والله ما سمعنا يسألوا الجوانب متعلقة
ويهدي أخواننا دائما
بارك
الله يمثل بعض الأدم
بعض الجوانب التعليم عن ماذا نصنع وما حكمه وما حكم
التعويض
ما هو التعويض
بعض الإسلام
ما حكم الشرع في إقامة أو في تدخل مع اليهود فتكلمنا قرابة الساعة في هذا الموضوع مستجل أحسنهم كلهم كلوا هذا الشريط المسلوم
الناس كيف متعاطفين مع الصلح المدني لأنهم أصحابين قضية ومتعاطفين ساكين لأنهم يعني راضين في الصورة
لكن ما لطفوا حكوى الهجرة حجر في المنطق راضينا أموال الله فإذا ما تبصروا بالجد الحق يعني البلاد في شيء لا مرسى بارك الموعد الحشري واحد يسأل يقول من حد نعرف رأيك كما تسأل بهذا الشرف قلت له إذا كان منكم تسألوا هذا السؤال صلح من أجل السلام يا جماعة لا سلام أمر الإسلام أنا كلمت الكلمات وقطع الخطا
نظور
وقفنا
أنا كلهم أنا كل من الغريب مثل عن حكم الشرع في هذا الصف لكن ما سألنا السؤال الأهم والأهم كثيرا جدا في هذا السؤال ما حكم تعطيل الشرع في الأرض في أرض المسلمين إذا أجبنا عن هذا السؤال يصبر علينا الجواب على السؤال
حمد كل شيء
كنت مجرم بابا؟ ها؟ تذكر خلقها
الله
الركعتين.
تمام. المسعى الركعتين الفراشة.
المسعى الجوربين.
أنا أقصد المسعى الجوربين. على كل حال كمل كلامك. لا لا يا سلام، لكن انت النساء المخطئ قطع من زوجي اولا على ما تلفظ من المسح والكفين، هذا لا يوجد عالم على وجه الارض يكون لضعفه لانه متواتر. هي راجع نفسها على الفقه. في احتمال وعلى بعد ايضا أن يكون الحديث ليس هو حديث المسعى عن الكفين، وإنما حديث المسعى على الجوربين. واحتمال أضعف حديث المسعى على العمارة، وهذا أضعف. لكن أنا أجزم لا الأول ولا الثاني ولا الثالث هو مثال لهذه القاعدة التي تنكبها عن الجواب. بعد هذا التمهيد البسيط أقول هذه القاعدة خلافية بين الحنفية والشافعية وجماهير العلماء. الحنفية يقولون العبرة برأي الراوي وليس من روايته. الجمهور ومنهم الشافعية يعكسون ذلك والصواب معهم، ويقولون العبرة برواية الراوي وليس برأيه. والمثال الذي يحضرني الآن بما يذكره بعض علماء الحنفية في أصولهم هو حديث تسبيع: إذا ولد الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. هذا الحديث يرويه أبو هريرة وفي الصحيح. ثم جاء عن ابي هريرة انه سئل عما ولد في الكلب وقال يغسله كذا. فاخذ علماء الحنفية في حديث التكليف وعارضوا مع حديث التسبيح بناء على تلك القاعدة. اذا خالف الراوي مرويه فالعبرة برأيه وليس بمولده خلافا للجمهور. نقول مولد الشافعي ثم لا شك ولا ريب فيه ان الحق ليس معه وانما مع الخالفين للقواعد العامه التي تعرفونها جميعا ان المسلم مكلف باتباع الشرع كتابا وسنة، وليس مكلفا أن يأخذ برأي أحد مهما سما وعلا إذا ما كان رأيه مخالفا لشيء من كتاب وسنة. هذه قاعدة مجمع عليها ولا يجوز الخروج عنها ومخالفتها إلا بنص يوجب هذا الخروج او يوجب الاستثناء منه تماما كما هو التعامل مع النص العام والخاص والنص المطلق والمقيد. فاذا ما جاء نص عام لم يجوز لاحد ان يخصص هذا النص العام براي شيء. كذلك إذا جاء نص مطلق لا يجوز أن يقيده برأي شيء. ينبغي أن يكون العام يجري على عمومي حتى يأتي ما يخصص المطلق يجري على إطلاقي حتى يأتي ما يخصص وهكذا. وما أظن إلا أن ابن رجب يؤيد هذا الرأي، لكن أنا أشتغل في الاستدراك بذلك الراوي، وليس كل راوي مجتهدا، فإذا كان قلت لا يجوز تخصيص النص العام برأي مجتهد، تخصيص النص العام برأي مجتهد، تقييد النص المطلق برأي مجتهد، فما منزلة المحدث بالنسبة للمجتهد دونه؟ لأنه كما يقال وهذا معروف أيضا ليس كل محدث مجتهدا، بل وليس كل محدث فقيها، إذا كل مجتهد فقيه وليس كل محدث فقيه، وإذا أخذت الجواب الأول دخل به إلى آخر.
ونحن أيضا نرش أن عمل الراوي غير مرئي به تطرق إليه كمان، كان يكون ناسيا باهيا أو ناسيا روايته أيضا أو اجتهد في غير ما النص الذي تعروه أشياء كثيرة
مالا كثيرة. هذا كله مذكور حتى من النقد التي يذكرها بعض علماء الأصول الحديث يذكرون عن أحدهم قال حدثني فلان عني كيف هذا؟ أنا مثلا حدثت أبا مالك ثم أنشيته، بعد زمان يأتي الموضوع يقول مالك يحكي ويحكي أنا منكر، فإذا أنا أقول حدثني أبا مالك عني، هذا أمر طبيعي جدا. لذلك ما يقال وما سمي الإنسان إنسانا إلا لنسيانه، فما دام النص المعصوم محفوظ كيف يعرض عن هذا النص المحفوظ المعصوم برأي غير معصوم؟ ما هذا يزيدني مرادي في لسانك الثاني أنني لا أعلم أحدا من السلام روى الحديث مثلا عن الخطبين ثم قالها، ولو وجد هذا فهو مخالف لاجماع العلماء، لا اقول الحديث فقط بل ومجتهدين الفقهاء على معنى المسح عن الخطبين، اللهم الا من اذكرت به
حديثنا
حضارنا السابق لم يكن إلا في هذه المعنى إذا كان شرطه أخرون والأمر أقوى.
إحنا حصل نقاش بين الماجستير كان الموضوع يتعلق بالماجستير يقصدون هو يكون كلام يعني خلال تطور أو يعني فأي كان يتحكم فيما طلع عن هذا ولقد عن الخلق يقول يعني هذا الصلاح الإسلام أما الخلق يعني لو طريق صار مخصوص ووريد فيها في مخصوص وكما قابل قلت مخصوص فمضي من أبنى إلا إلى الكلام وهو يقول ذاك كلمة مخصوص يعني تعني مخصوص يقول الآن يعني لو رأيت يعني ذهبت إلى الكلام بين الكلام بين الحجر الكلام بين الإسلام وقلت سبحان الله يعني الآن لو جاءت وذهبت إلى الكلام بين مثال مثلا على رجل فيه نظر فهل فيه نظر ما فيه يعني تشوف فيه جناحي مع الظلم جناحي في المعنى فأرض التعليق على هذا
وكلامك المواقع جيد ومقنعات تجرد هو لكن هذا الرجل يقال له من هو الشخص الذي يكون فيه الحاكم اساله هل هو الثقه العدل يكون كان عنده يعني شيء من العلم تقول له طيب هل هو الصدوق الذي يخطئ قليلا او كثيرا ويكون ايضا له لان كل هذه
الصفات
كل هذه الصفات الحافظ اعطى لكل صفه المرتبه التي تليق بصاحبها وهكذا سنقول له اذا من هو الذي يكون في حافظ الحجر مقبول سيظهر ان كان عنده علم مقبول هو الرجل الذي لم يوثق توثيقا مقبولا ومعنى ذلك هو رجل مجهول وهو الذي لم يروي عنه الا واحد او اثنين ثم لم يوثق فنقول له انت الذي ارتأيت ان تحسن كل حديث في رجل مقبول عند الحافظ ابن حجر وما رايك في من قال فيه الحافظ انه مشكور لا المنظور لعلك ايضا ترتدي انه حسن لا
عند ان يكون مقبول
يكون الحال
الكلام اللي بيقوله أخذه من كلام الحافظ الله لأنه هو الذي يقول في آخر كتابه ميزان الاعتبار في نقص الميزان وما علمتم رأس الكل لكن هذا لا يعني كلمة ما علمتم أنها اتهمت فلان مثلا أنها ثقة وأنها حافظة وأنها ضابطة يعني ممكن هذه طبقة من المجتمع ككثير من المحرمين ممن يكون فيه مصاب مقيم أو مسؤول يعني يستشهد به بنسبته، أما أن يعتبر من لم نعلم فيه تهمة أنه حجة فمنتهى الجهل والغرور. راح اجاوب بس بطريق السؤال، هل تجذبت؟ لا نعرف الجواب.
قال
هذا من باب يعني يقول يعني أنا الله لكن غيري قد يصيبني أن هذا الصدار يسمى بطلاق معلق بشرط، والطلاق المعلق بشرط يختلف باختلاف المعلق لطلاقه أولا، وبالنظر إلى نوعية الشرط الذي علق الطلاق بوقوعه. نحن ندري من حيث الواقع أن كثيرا من هؤلاء المطلقين طلاقا معلقا لا يطلقون هذا الطلاق إلا من باب التهديد والترغيب كما ذكرت، لكن في الغالب يكون الأمر الذي يعلق به الطلاق من الأمور التافهة عادة التي لا تستوجب الطلاق بما إذا وقع الشرط المعلق به الطلاق، كالمثال الذي أنت ذكرته. لكن هذا المثال قد يمكن أن يكون من النوع الآخر. كثيرا ما نسأل طال الزوج، والله إن رحت لبيت أبوكي فأنت طال لبيت أبوك، واضح انه في خلاف بين العم والصهر، ولذلك ما بلاقي وسيله غير فشخ الاب بزوجته من باب نقوله عن الشام ما طلع لمرته
عم لحمات
بمنعها بهذا الطلاق المعلق من يكون بدون. هذا مثال هو صالح لما قلت انه لا يقصد الطلاق وانما يقصد منعها، لكن انظر الان او قال لها ان رايتك مره اخرى تتكلمي مع جاري انت قالت هذا غير ذلك، هذا معناه ان الزوج دخل في نفسه شك وشبهه على زوجته في صدى بينها وبين جارها الشاذ والخجول إلى آخره، فقال لها مهددا لها بالطلاق. فهنا يتبادر إلى الذهن أنه لا يعني فقط منعها بل ويعني أيضا فعلا تطبيقها لأنها تكاد تكون في عرضها، والأمثلة تتعدد وتتشابه وتتغاير كثيرا وكثيرا جدا. لذلك أنا بقول هنا في مثل هذا الطلاق إنما الأعمال الدنيا، لكن الفقهاء يقسمون الطلاق إلى قسمين وهذا القسم لا بد من مراعاته بغالب. طلاق صريح الطلاق غير صريح. الطلاق الصريح ينفذ ويوقع على المطلق ولا ينتفذ ولا يصدر لنيته الإطلاق، لأنه لو التفت إلى النية القضية تبادل فوضى. لكن القسم الثاني طلاق غير الصريح يسمونه طلاق بنائي، فهنا لابد من النظر إلى نية. ومن الأمثلة الواضحة في كتب الفقه والشروع الفقهي أن يقول الرجل لزوجته اذهبي إلى أهلي، هذا يحتمل اذهبي إلى أهلي خالق الصدق، اذهبي إلى أهلي غير وجه عني هلا ما تشوفه. فهنا ينظر إيش إلى نيتي، لأنه ليس صريحا. وكل هذا الكلام وهذا التفصيل يفيد بالنسبة لجمهور العلماء الذين لا يشترطون في الطلاق الصريح الإشهاد. ونحن نرى أن الإشهاد في الطلاق هو كالإشهاد في الزواج إن لم يكن أهم من حيث العاقبة والآثار. فكلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي.